وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مسألة جديدة، مسألة 190. يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردد فيه بين الزيادة والنقصان. طبيعي موجود لا يتردد، لعل الأنسب لا تردد فيه بين على أي حال الأمر سهل. فارزة، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد. المسألة تشتمل على حكم واحد، وحاصله هو أنه نحن نتكلم عن بيع نسيئة، يعني إذا كان الثمن مؤجلا. وجاءت هذه المسألة لتقول التأجيل يجوز، تأجيل الثمن، ولكن شريطة أن يكون الأجل مضبوطا لا تردد فيه. هذا مضمون المسألة هذه. جيد، هذا واضح إن شاء الله، لا خفاء فيه. وما الدليل على ذلك، يعني على أنه يلزم أن يكون الأجل مضبوطا؟ طبيعي لما المقصود مضبوط ليس الضبط الدقي، وإنما الضبط العرفي، عرفان يعد منضبط. ما هو الدليل على ذلك؟ الشيخ الأعظم في المكاسب في رقم التسلسل 16 صفحة 200 ذكر ثلاثة وجوه لإثبات اعتبار ضبط أجل الثمن إذا كان الثمن مؤجلا. ثلاث وجوه ذكر في هذا المجال. الوجه الأول عدم الخلاف، خلاص يعني لا خلاف بين الفقهاء في اعتبار ذلك، انتهى في اعتبار يعني ضبط الأجل. هذا الدليل الأول الذي ذكره. الدليل الثاني الذي ذكره هو أنه نحن عندنا معاملتان متقابلتان، معاملة النسيئة التي يكون فيها الثمن مؤجلا، بينما المثمن يكون حاضرا الآن، هذه معاملة. والمعاملة المقابلة لها السلف أو السلام، سلف وسلم نفس الشيء، إنها مقابلة لمعاملة النسيئة، معاملة السلف، حيث إن الثمن يكون حاضرا الآن، ولكن المثمن يكون مؤجلا. خوب، إذن هاتان معاملتان، النسيئة تقابل السلم. ثم ماذا؟ تكمل هاي التكمل. وحيث إنه في بيع السلم قد دل الدليل على اعتبار ضبط الأجل. أي وين؟ في باب السلم. فيلزم اعتبار ذلك، اعتبار ذلك ياهو يعني اعتبار ذلك يعني ضبط الأجل. وين افتهمت؟ وين؟ في النشيئة. فإن النشيئة مقابل السلام، فإذا السلام يعتبر فيه ضبط الأجل يلزم في باب النشيئة اعتبار ذلك أيضا. كأنه توجد قاعدة وهي أن المقابل يأخذ حكم، ما أدري بعد هاي يشبه بتحليلات اللي يسمونه النحويين إلى آخره، ما أدري شو. على أي حال ستهم راجع المكاسب، شوف جيب مثل ما أنا قلت يولا بلكت أحسن، أنا مشتبه إن شاء الله. هذا الوجه الثاني. على أي حال ما سوانا شيء، بس شوية أشوه، شوية أشوه أشوه، بس ما سوانا شيء. خب شنو خب يعني شنو خب ذاك يا بيت يا بيت. على أي حال سهي خلينا بعدين التحليل. هذا ما الوجه الثاني الذي ذكره. والوجه الثالث الذي ذكره قدس سره حديث نفي الغرار، ولعل هذا أقوى، لعله ما أدري. إذن ثلاثة وجوه طبيعي بعد هاي التكملة أنا ما ذكرتها. وإذا لم يكن الأجل مضبوطا في باب النشيئة يلزم من ذلك الغرار، هاي بعد ما ذكرتها أنا. وحيث الحديث ينفي الغرار يعني لا يجوز، لا تجوز المعاملة الغررية، فإذن يلزم ضبط الأجل. ثلاثة أدلة ذكرها الشيخ الأعظم. الأول عدم الخلاف، الثاني المقابلة للسلف، الثالث حديث نفي الغرار. يلا شنو رأيك في هذه الأدلة الثلاثة تامة يقابل للمناقشة؟ ويرد على الأول إن عدم الخلاف إذا كان هو ليس قبل ما هذا، إن عدم الخلاف هو ليس من الأدلة على إثبات الأحكام، فإنه عرفنا أن الأدلة الكتاب والسنة والعقل والإجماع، إجماع مو عدم الخلاف، الإجماع. أو فرق كأنه أكو بين الإجماع وبين عدم الخلاف. الإجماع مفروض فيه أن الإمام إيه هكذا من أحد المجمعين، يعني هكذا هو الموافق لهم. أما عدم الخلاف لا، عدم الخلاف بين الفقهاء، فإذا يوجد شيء من المغايرة بين عدم الخلاف والإجماع. وإذا عدم الخلاف بنفسه لا يمكن عده بما هو هو، لا يمكن عده دليلا وحجة. أجل، أجل يمكن عده حجة من باب تطبيق حساب الاحتمال. بالفقه نطبق حساب الاحتمال، نعم. فيقال إن الفقهاء إذا لم يختلفوا في حكم مسألة فليس من البعيد حصول ماذا؟ حصول الاطمئنان. سمنقول يقين، يكفينا الاطمئنان. لما نحتاج إلى يقين؟ فإن الفقهاء إذا لم يختلفوا في حكم مسألتين فمن الوجيه حصول الاطمئنان للفقيه حينما يواجه واقعا من هذا القبيل. هاي قضية وجدانية هذه، وهاي ترح شاي ماذا جديدة، هذه ليست ماذا إيه؟ لأن الفقهاء يعدون الأدلة أربعة، بينما الآن راح يصير عدم الخلاف حتى بقطع النظر عن دخول المعصوم، يمكن أن نعد دليلا حجة بهذا البيان، تحصيل يحصل على اطمئنان لدى الفقيه حينما يجد المسألة ليست خلافية بين الفقهاء. فإن الواحد أو الاثنين أو الثلاثة أو المئة قد يشتبهوا، أما كل الفقهاء هذا شيء بعيد، فيحصل الاطمئنان. هذه بعد القضية وجدانية، إذا تقبل فبها ونعمد، وإذا تقول لا لا، بعد ما يمكن أن نقيم دليل لإثبات حجية عدم الخلاف سوى قضية حصول على اطمئنان. ونحن في سيرتنا ليس من البعيد إذا رأينا مسألة لا خلاف فيها نخضع ونسلم، يعني هذا معناه يحصل لنا اطمئنان. فإذا على هذا الأساس الشيخ حينما ادعى عدم الخلاف فلا بد وأن نوجهه بهذا التوجيه، نقول على أنه هو بالتالي يحصل للفقيه الاطمئنان بالحكم في المسألة، إذ من البعيد أن الكل يتفق على باطل على أي حال. فالوجه الحجية هو هذا، لكن تبقى الصغرى، تبقى الصغرى. الصغرى شنو بعد؟ أنه واقعا هل الأمر كذلك؟ لا خلاف في اعتبار ضبط الأجل، وين في بابي لننسى النسيئة، هاي الصغرى قضية ثانية. فيكون أنا وياك نحققها بعد، كل واحد الذي يريد يحصل الدليل هو يكون يحققها. لكن إذا ثبتت الصغرى ليس من البعيد ثبوت الحجية، إذ من البعيد اتفاق الكل على باطل. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول، واتضح على أنه يمكن قبوله إذا ثبتت الصغرى حقا، يعني أنه لا خلاف في المسألة. هذا بالنسبة علما إلى الدليل الأول الذي ذكره قدس سره. وأما الدليل الثاني الذي ذكره وهو أنه حيث لا خلاف في مسألة السلم على اعتبار ضبط الأجل، فيلزم اعتبار ذلك يعني ضبط الأجل في مقابله، مقابل السلم، وهو ماذا؟ النسيئة. إن هذا يصعب إثباته، يعني ما دام المقابل يعتبر فيه ضبط الأجل، الشيء ما دام يعتبر فيه ضبط الأجل فمقابله وضده يعتبر فيه ضبط ال هاي شيء ما أدري هذا إيه على أي حال، لا قاعدة ما أدري على أي حال عقلية ولا، وقد لا تكون عقلائية. فعهدت هذه الدعوة ماذا على الشيخ، وإلا إثباتها على أي حال. أكو بعض الكلام لو صدر من إنسان عادي نقول له اسكت يلا، مثل هذا المورد، إذا واحد من الطلبة يقول حيث أنه في السلم يعتبر ضبط الأجل، فإذا في النسيئة نضحك عليه يعتبر ضبط الأجل. لكن خب صدر هذا الكلام منين؟ من الشيخ الأعظم والعهدة عليه. هذا بالنسبة ماذا إلى الدليل الثاني، وأما الدليل الثالث الذي ذكره هو أقوى إن هو هذا، وهو التمسك بحديث نفي الغرار، فيقال إن الأجل إذا لم يكن مضبوطا في باب النسيئة يلزم من ذلك الغرار، والحديث قد نفى الغرار. زين، هذا لعله أقواهن. ونحن قد تكلمنا في حديث نفي الغرر سابقا من حيث السند والدلالة في مسألة 87، يعني قبل شقد تقريبا، ايها أكثر من 100 مسألة ذكرنا ذلك، ولكن بصورة عاجلة ومختصرة نشير إلى سند الحديث ودلالته، هل هما تامان أو لا، لأن هذه قضية مهمة. كثير ما يتمسك بحديث نفي الغرر فلا بد من التوقف في سنده، الاطلاع التام على سنده ودلاله. أما من حيث السند، رح نتكلم من حيث السند. هذا الحديث قد رواه الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا سلام الله عليه في الجزء الأول صفحة 50، هو جزءان، مطبوع الذي الجديد جزءان، والشيخ النوري نقله أيضا إذا ما عد واحد عيون مستدرك. الشيخ النوري جزء 13 صفحة 283، بالله لاحظ الحديث بسند ينتهي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نص الحديث: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده. هسه على ما في يده وعلى يده أو يده يعض يده، الأمر سهل، امشي خلي نقاط وراء على ما في يده. وسيأتي بيت القصيد بعده ما حصل، الفقرة الذي يريدها ما بعدي ما موجودة، خلني تشوفه. وسيأتي ورا نقاط: وسيأتي زمان يقدم فيه على الأشرار، وسيأتي زمان يقدم فيه على الأشرار وينسى فيه الأخيار. مناسب كلمة على زائدة، ها؟ يقدم فيه الأشرار، يقدم فيه على وينسى خب يعني يقدم فيه الأشرار، حتى شنو هي الله، والأمر سهل. وينسى فيه الأخيار ويبايع المضطر. يلا تشاهد وينه بعده: ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار. شاهد هذا إلى آخر الحديث. جيد، هذا ما رواه الشيخ الصدوق بسنده في العيون. وإنت عادة، خليني أقول لك، إذا سمعت العيون عادة السند لا يكون فلا يكون تم عادة، ما أقول دائما، فالمقصود على أنه سند محل تأمل. وقد روى الشيخ الصدوق أيضا هذا الحديث وأحاديث أخرى بأسانيد ثلاثة ذكرها في الجزء الأول صفحة 28، يعني من العيون. وبعد إشارته إلى هذه الأسانيد الثلاثة قال، أخذ يذكر روايات أخرى قائلا هكذا: وبهذا الإسناد، يعني ذن الأسانيد الثلاثة، وبهذا الإسناد عن علي بن موسى الرضا. خب، وإذا رجعنا إلى الأسانيد الثلاثة وجدنا أن رجالها من المجاهيل. هاي بعد القضية التيمك أنت يكون تراجع وتشوف حقا وواقعا الأسانيد كلها من المجاهيل على أي حال أو لا. فإذا كان من المجاهيل هذا لا ينفعنا بعد، هذه الأسانيد ما تنفعنا في إثبات حجية سند حديث نفي الغرار، إلا على طريقة صاحب الجواهر أو طريقة الشيخ الأعظم. شنو أكو طريقة لصاحب الجواهر أو طريقة للشيخ الأعظم؟ نعم، أنت هذا هم ضروري ترى الجواهر تقلبه تشوفه. طريقة الشيخ صاحب الجواهر التساهل في الأسانيد في جواهره، التساهل في الأسانيد. والشيخ الأنصاري أنا هم كم مرة بينت في المكاسب، غيره في الرسائل، في الرسائل يثبت قواعد أنه يلزم أن يكون السند معتبرا ويلا. في المكاسب يا أخي ماذا يتساهل مشهور ويمشي عليه. هسه تعال طريقة صاحب الجواهر، أول خلينا نشوفها في الجواهر في الجزء 22 يشير إليها، طبيعي ويشير إليها في كثير من موارد الجواهر، لكن هذا واحد من تلك الموارد. في الجزء 22 صفحة 386، فإنه بعد أن ذكر حديث نفي الغرر للاستشهاد به على اعتبار القدرة على التسليم، لا في موردنا مو في محل كلامنا، لا لا لا، وإنما في باب مسألة أخرى وهي اعتبار القدرة على التسليم. خب هناك شنو الدليل؟ هم حديثنا في الغرر، أيضا حديثنا في الغرر. لاحظ ماذا قال: المشهور المعتبر المتلقى بالقبول، بل إنه قد أجمع عليه المؤلف والمخالف. هاي الطلبة أول ما يدخل للحوزة لا يكون يقرأ ذني الموارد، لأن بس ما يقراها يحصل عدة ماذا حينئذ؟ إيمان جزمي بسرعة. لا، خليها بعدين لما يصير شويونا قوي خلي يقراها، إذا آمن بهذه الطريقة فبها. من أول: المشهور المعتبر، هذا سيريد يثبت حديثنا في الغرر معتبر. المشهور المعتبر المتلقى بالقبول، بل إنه قد أجمع عليه المؤلف والمخالف، القائل بحجية خبر الواحد وغيره أو غيره ما أدري، كالسيد المرتضى وابني زهرة وإدريس، بل رد به كثير من الأخبار المسندة المروية من طرق الأصحاب. يعني حتى الحديث المعتبر قد يرد بمن يرد، إذا كان يخالف حديثنا في الغرر يردون ذلك الحديث بسبب حديث نفي الغر. هذه طريقة صاحب الجواهر. نجي طريقة الشيخ الأعظم في المكاسب. شوف أمات ماذا قال في رقم التسلسل 17 صفحة 176، حيث قال: واشتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله. انتهى كلام الشيخ الأعظم. إذن الشيخ الأعظم أيضا اعتبر السند وقبل السند بهذا البيان، وهو اشتهار الخبر بين الخاصة والعامة. ما أدري، هذا هم حكي هو هيك، هم نفس الشيء. فالمقصود إذن على هذا الأساس تبقى قضية السند راجع بعد كل إلى 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 ماذا؟ إلى 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 وثوقه، إذا حصل له وثوق. قضية نفسية بعد. فواحد قد يقول إيه نعم معتبر لأجل هذه الأمور أو 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 أو، ولعل الآخر يقول، وهي قضية مهمة لأن حديثنا في الغرر كثير ما يريد التمسك به. هذا كله من حيث السند، وأما من حيث الدلالة فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.